الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قبلها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والشاهد من الآية أنهم جعلوا لله شركاء فيما أنعم به عليهم. وقد اختلف أهل التفسير في معنى المشاركة هنا، فقال بعضهم جعل له شركاء في الاسم، قاله الطبري في تفسيره، وقال بعضهم في الطاعة. قال المصنف رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول ابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تمالى عليه مبتدعة عصره وأحرقوا كتبه. فقال ابن حزم فيما أحرق له المعتضد بن عباد من الكتب: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رك وكاقد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تبقون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن الثغر. وكان شديدا على أهل البدع والأهواء والآراء والأقيسة الفاسدة، وكتاب إحكام الأحكام وكتابه المحلى دليل على ذلك. وكان شديدا على الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان، وكتابه الفصل في الملل والنحل يدل على ذلك. وكان واسع للطلاع، والذي يقرأ في طوق الحمامة يظن أن الرجل كان ماجنا وليس كذلك، مع أنه كان يرى حل الغناء. وأقسم بالله لما ذكر شيئا مما يتعلق بالنساء والمردان، قال: والذي نفسي بيدي ما كشفت إزاري على فرج المحرم. ابتلي فصبر، فكان أبوه من الوزراء أو من مستشار الوزراء. ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة الأموية شرد وسجن وحرقت كتبه. وذكر في سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد فجلس، فجاءه أحدهم وقال: تجلس قبل أن تصلي ركعتين. فقام يصلي ركعتين، فجاءه آخر فقال: تصلي ركعتين في وقت الكراهة. فذهب يطلب العلم، وكان قد كبر سنه، فأقبل على الحفظ والتصنيف والتأليف حتى كان لا يجارى ولا يبارى. لولا شدة ظاهريته لكانت كتبها أنفس الكتب، ومع ذلك هي من أنفسها، إلا أنه ظاهري شديد الظاهرية. فمثلا في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، قال: إذا بال في كأس وصبه في الماء لا بأس. وتكلم عليه القرطبي بكلام شديد أقذع فيه إقذاعا، ودافع عنه الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وقال: قلت لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد، فرحمهم الله وغفر لهما. وأما إذا نصر مسألة من المسائل فدونك هو يأتي بالأحاديث والآثار بأسانيدها، وكان قوي الحجة حتى أنه ربما يأخذك إلى مذهبه. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: اثنان إذا قرأت في كتبهما يجرانك إلى مذهبهما: ابن القيم وابن حزم، لغزارة علمهما ولكثرة اطلاعهما. وأما في العقيدة في باب الأسماء والصفات فقد قال عنه ابن عبد الهادي: كان جهميا جلدا. وقال بعضهم: سال ابن حزم في مواطن الجمود وجمد في مواطن السيلان. قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال ابن حزم في مراتب الإجماع ونصه: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو امرأة أو مرة أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الأيدع أو الكويفر أو شهاب أو أسرم أو العاصي أو عزيز أو عبده أو شيطان أو غراب أو حباب أو المستجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو بر، فإنهم اختلفوا فيه انتهى. وهذا الكلام منه منتقد، وهو قول حاشا عبد المطلب، والذي جره إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية وأقر التعبيد لعبد المطلب وليس كذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر على ما هو عليه، فإن عبد المطلب قد مات واسمه عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، ومن الأسماء القبيحة الآن عبد النبي وعبد الولي. عبد الولي يريدون به يعني صاحب القبر، أما إذا أراد به الله فمن أسمائه نعم الولي ونعم النصير. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سيماه سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وذلك قوله: جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال أشفاقا ألا يكون إنسانا، أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناها أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما. قوله عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، الحديث ضعيف، في سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي ساحفظه لما ولي القضاء، وخصيب بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، وهذه القصة منكرة وضعيفة متنا وسندا، أما سندا فقد تقدم، وأما متنا فإن هذا الأثر يدل على أن آدم عليه السلام وقع في الشرك، وهذا محال، لأن آدم نبي الله. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقلت: أي الأنبياء كان أولا؟ قال: آدم. قلت: ونبيا كان؟ قال: نعم، نبيا مكلما. والأنبياء معصومون عن الشرك، بل أعظم من ذلك أن إبليس يزعم أنه سيخلق له قرني إيل، نوع من الحيوان كالغزال إلا أنه أكبر، فيصدقان ذلك، وهذا شرك في الربوبية. ومما يدل على نكارتها أنه يقول: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، ثم بعد ذلك طيعانه مع علمهما بخبثه ومكره. ومما يدل على ضعفها أن الله قد ذكر لنا خطيئة آدم بأكله من الشجرة في القرآن ولم يذكر هذه الخطيئة، وخطيئة الشرك أعظم من خطيئة الأكل من الشجرة التي هي معصية، وذكر الله عز وجل التوبة من المعصية ولم يذكر التوبة من الشرك، فلو كان كما يقولون لكان ذكر التوبة من الشرك مقدم. وإنما الآية على عمومها في جنس بني آدم، ومن صنع هذا منهم وقد بينت ضعفها في كتاب قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال الحسن البصري: لتكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة، معروف سمع الحسن من سمرة، فالحديث ضعيف من أوله، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرع الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر ابن مردوي في تفسير من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا قال قلت وشاذ هذا هو هلال وشاذ لقبه. والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوي من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. أولا، سماع الحسن من سمرة هذا الحديث غير ثابت، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما هو والمحققين من أهل العلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه وحدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع سفيان ضعيف قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ومع ذلك هذا أحسن حالا من الأثر الأول. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقوى أهل الله عز وجل وورعه فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، لم يثبت موقوفا ولم يثبت مرفوعا. ومن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم انتهى. قوله وله بسند صحيح لابن أبي حاتم وأخرجه ابن جرير وعزاه السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد وابن المنذر. قوله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنها طاعة في المعصية، وهذا حرام إلا إذا كان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، مع العلم بذلك فهو كفر على ما تقدم بيانه في موطنه. قوله وله بسند صحيح لابن أبي حاتم في تفسيره طبعا. قوله عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، أي خاف أن يكون حيوانا أو جنيا، لكن هذا مما يدل على نكارة المتن، يعني هل إبليس يستطيع أن يصنع ذلك؟ ما يستطيع. قوله وذكر معناها أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهما، والحسن هو البصري وسعيد هو ابن جبير، وهذا الباب ذكره رحمه الله تعالى من باب سد ذرائع الشرك، ومنها التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، وفيهما عليه جنس الإنسان من كفر نعمة الله عز وجل ومصارعتهم في الشرك ومخالفة دين الله عز وجل، وفي حرص الشيطان على أغواء بني آدم. قال تعالى ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وطريق الشيطان على الإنسان بالوعد الكاذب، قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، من طرقه أنه يأتيهم من كل طريق، كما قال تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والسلام منه بطاعة الله، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.